قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى القطان عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. ثم انتقل الإمام أبو داود إلى باب آخر، ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة عندما تخرج من بيتك قاصدا المسجد، قاصدا بيوت الله تعالى التي أذن الله تعالى أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، وقال الله تعالى: يسبح له فيها المساجد، المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذه المساجد بيوت الله، إن يممتها قصدتها لغرض الصلاة فيها سواء كانت نافلة أو كانت فريضة، ومشيت إما على قدميك أو على دابة أو على سيارة أو على طيارة، المشي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان على الأرجل أو على الدواب. المشي اليوم غالبا على السيارات، ومن الناس من يخرج من بيته من مدينته من قريته قاصدا بيت الله تعالى للصلاة فيه، ركب على طيارة، الخطى يعلمها الله تبارك وتعالى ويكتب الله تعالى له ثواب ذلك. فما هو الثواب الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا، وقبل الكلام على حديث أبي هريرة، يوجد حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات أو يمحو به السيئات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد، المشي إلى المسجد وانتظار الصلاة، فذلكم الرباط. يا سلام، يمحو الله به الخطايا ويرفع الله جل وعلا به الدرجات، لا تخطو خطوة إلا كتبت لك بها حسنة، لا تضع الأخرى إلا محيت عنك سيئة. أي مسجد قصدت، سواء كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو غيرها من المساجد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويدل على ذلك أيضا حديث بني سلمة، أهل القبلتين بنو سلمة رأوا أنهم بعيدون عن المسجد، فهموا أن ينتقلوا من القبلتين وأن يأتوا إلى جوار هذا المسجد المنيف، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليصلوا مع رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: بني سلمة دياركم، يعني إلزموا دياركم، لا تنتقلوا، ابقوا هنالك، دياركم تكتب آثاركم. إذا بقيتم في بني سلمة القبلتين، من شاء منكم أن يأتي إلى هذا المسجد يكتب الله تعالى له آثار مشيه. فظلوا وجلسوا ولم ينتخلوا رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. والإمام أبو داود لما عقد هذه الترجمة أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد، الأبعد فالأبعد، الشخص البعيد عن المسجد له ثواب، والذي أبعد منه له ثواب أعظم. الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، البعيد عن المسجد كيلو ثوابه أعظم ممن يبعد عن المسجد نصف كيلو أو ربع كيلو أو 100 متر. الذي بعد عن المسجد 100 متر له ثواب تكتب آثاره ويمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع الله تعالى له الدرجات، لكن من كان بعيدا عن المسجد مقدار كيلو لا شك أن ثوابه أعظم عند الله تبارك وتعالى. أقول: ولو كانت بسيارتك، ليس شرطا أن يكون ماشيا على رجليه، هذا فضل الله تعالى. والقضية يا إخوان بصراحة، القضية ليست اليوم والحالة التي نحن فيها ليست بالنسبة إلى القرب والبعد، وإنما المسألة مسألة هذه القلوب ومسألة الحرص على ثواب الله تعالى. تجد شخصا في الدعيثة مثلا أو في سلطانة أو في قباء يحرص على أن يأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي فيه جميع الصلوات، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، حريص يأتي قبل أن تقام الصلاة، وقد يمشي على رجليه أو يركب دابته، وترى آخر مثلي ليس بينه وبين المسجد إلا 10 أمتار، الشارع والمسجد قائم، ينادى للصلاة، تقام الصلاة، يصلي أهل المساجد، والله إنه جالس في بيته لا يبالي بالإتيان إلى المساجد. أنا لا أقول إنه جالس يعمل شيء لا يعلم ذلك إلا الرب، ولكن أقول يعلم أنه عاد من عمله، عاد من وظيفته، عاد من سوقه، عاد، وعندما عاد تناول طعام الغداء أو العشاء وينادي المنادي، وليس بينه وبين المسجد إلا أمتار قلائل، لا يحرص على أن يأتي المسجد. والذي بالدعيثة 10 كيلو 12 كيلو لا تفوته صلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الأبعد فالأبعد أعظم أجرا، الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. فيا من يرغب في عظيم الأجر، ويا من يرغب في أن يمحو الله تعالى عنه خطاياه ويرفع الله عنه درجاته، أن يحرص على شهود المساجد. هذه المساجد لما بنيت؟ ونحن نزعم بل نعتقد أننا مسلمون، ومع الأسف لا نشهد المساجد ولا نحضر المساجد، وإنما نأتي إلى المساجد لأسباب. من الأسباب، توفي شخص يريد أن يجامل أقرباء الشخص، فيأتي ويصلي في المسجد حتى يشهد الجماعة ويشهد العزام ما أتى إلى المسجد لأنه كان معتادا للصلاة في المساجد، وإنما أتى ليجامل مخلوق ويترك أمر الله تبارك وتعالى. ومنهم كما علمنا وكما نرى لا يأتي إلى المسجد ولا تراه فيه قط إلا إذا طلق 3 تطليقات، أو إذا حرم، إذا قال لامرأتي أنت طالق بالثلاث، أو قال لها أنت حرام علي، ما شاء الله تبارك الله، يستقصي أسماء العلماء المدرسين في المسجد، فلان في موضع كذا، وفلان في موضع كذا، وفلان في موضع كذا، وفي ذلك اليوم يأخذ معه مسواك حتى يسأل عن الطلاق الثلاث. وإذا ما قال سأل، وهذا أقول لكم بالتجربة، إذا سأل ولم يجد بغيته قبل صلاة العشاء نودي لصلاة العشاء والناس ينتظرون صلاة العشاء، إذا أخذ الجواب حالا خرج عن المسجد ولا يصلي مع الجماعة. لكل امرئ من داره ما تعود، فليعود المرء نفسه على مرضات الله وعلى تقوى الله تبارك وتعالى. ولذا ينبغي لنا نحن الآباء والأولياء أن نربي أولادنا منذ الصغر على ملازمة المساجد والحضور في المساجد. وأذكركم بالحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، يعني يشهدها للصلاة فيها، فاشهدوا له بالإيمان. يعتاد المساجد لا نشهد له بالإيمان. الحديث وإن كان فيه مقال لكن يقويه قول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله اللاهون في الأسواق، اللاهون في المجامع، اللاهون في المواضع المقاهي وما إلى ذلك، لا، وإنما قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذين لا يشهدون الجماعات بصريح الآية لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. نسأل الله العافية والسلامة.